بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: التحذير من الإخلاد إلى الدنيا. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وأبو الطاهر قال: أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب عن حيوة بن شريح وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال: غزونا من المدينة نريد القسطنطينية، وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقوا ظهورهم بحائط المدينة، فحمل رجل على العدو فقال الناس: مهمه لا إله إلا الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأظهر الإسلام وأظهر الإسلام، قلنا: هل نقيم في أموالنا ونصلحها؟ فأنزل الله عز وجل: قلنا هلما نقيم في أموالنا ونصلحها. فأنزل الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالإلقاء بأيدينا إلى التهلكة أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع الجهاد. قال أبو عمران: فلم يزل أيوب أبو أيوب، نعم هكذا، سقطت لفظ أبو، فلم يزل أبو أيوب رضي الله عنه يجاهد في سبيل الله عز وجل حتى دفن بالقسطنطينية. هذا الحديث صحيح، الحديث رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح. أيضا الآية سبب آخر، أعطونا أو أسباب النزول. قال الشيخ رحمه الله: الله هو الرزاق. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة الحديث في صحيح البخاري عن حذيفة، نظير هذا الحديث الذي عندنا، وسبب النزول فيه هكذا لفلا عن حبيب، عن يزيد بن أبي حبيب، وهنا عمن أيضا، أيوة، حيوة بن شريح. عند البخاري قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا النضر قال: حدثنا شعبة سليمان قال: سمعت أبا حذيفة: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال نزلت في النفقة، نزلت في النفقة. وأن عدم النفقة هي التهلكة، فلا مانع من أن يكون عدم النفقة هي التهلكة، وعدم الغزو في سبيل الله بحيث أن الإنسان يبقى في مزارعه ويشغل عن الغزو أيضا تهلكة. هذا فيه سبب من وجهين، في أول الآية سبب وفي آخرها سبب. فأول الآية وأنفقوا في سبيل الله، النفقة أمر مطلوب، وترك النفقة تهلكة، كما في حديث حذيفة عند البخاري. آخر الآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، عدم الغزو هو التهلكة، البخل تهلكة، وعدم الغزو تهلكة. هذا هو، شملت الآية الأمرين، البخل بالنفقة ولا سيما الواجبة تهلكة. ولا مانع أن تنزل الآية في أن يكون الآية لها سببان، بل حتى ولو أكثر من ذلك. هنا أيضا عن جبير بن الضحاك قال كان الأنصار يتصدقون ويعطون، ما شاء الله فأصابتهم سنة فأمسكوا فأنزل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يؤيد ما عند البخاري هذا أبي جبيرة بن الضحاك الذي عزاه إلى الأنصار. قال الشيخ رحمه الله فائدة ما أخرجه الطبراني الكبير، أي هذا الذي قرأناه أخيرا. قال ابن رجب في شرح إلى الترمذي النوع الثالث قوم ثقات في أنفسهم، لكن حديثهم في بعض الشيوخ فيه ضعف بخلاف حديثهم عن بقية شيوخهم، وهؤلاء جماعة كثيرون من حماد سلمة، وهم الشيوخ اللي هم الشيوخ الذين تكلموا في رواية حماد هم وذكر. قال أحمد في رواية الأثرم حماد بن سلمة إذا روى عن الصغار أخطأ، وأشار إلى روايته عن داود بن أبي هند الذي عند الطبراني الآن، والذي جعله عن الشعبي عن أبي جبير بن الضحاك عن الأنصار. وذكر الإمام مسلم في التمييز اجتماع أهل الحديث من علمائهم على أن أثبت الناس في ثابت حماد بن سلمة. وعن النعمان بن بشير في قوله لا تلقوا بأيديكم قال كان الرجل يذنب فيقول لا يغفر الله لي، فأنزل الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة أحسن الله يحب المحسنين، وهو الطبراني الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح وفي الفتح من حديث البراء نحوه، قال حافظ سنده صحيح. ثم قال الأظهر والأول أظهر لتصدير الآية بذكر النفقة فهو المعتمد في نزولها انتهى. وأقول لا داعي لإلغاء الروايتين، يعني رواية النعمان والبراء واعتماد رواية حذيفة. ورواية أبي أيوب لا داعي لإلغاء الروايتين، أعني رواية النعمان والبراء مع صحتهما، فالآية تشمل من ترك الجهاد وبخل وبخل، وتشمل من أذنب وظن أن الله لا يغفر له، ولا مانع من أن تكون الآية نزلت في الجميع والله أعلم. هذا هو الذي أردنا، أن الآية لها أكثر من سبب نزول، نزلت في أكثر من حالة، أو أنها اتفق نزولها في أكثر من حالة. اتفق نزولها على هذا وهذا. حديث البراء الصحيح المسند قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين هو من ألقى بيده التفرقة، قال لا، لأن الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم فقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذاك في النفقة، أي في البخل بالنفقة، الذي يبخل بالنفقة يلقي بيده إلى التهلكة. وهذا الكلام في الفتح أيضا، الذي نقل منه الشيخ ووجه ذلك. في الفتح عند حديث كتاب التفسير عند الآية وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة تحت حديث 4516. الحمد لله. عن حذيفة في البخاري وعن البراء وهو صحيح في أن التهلك النفقة ترك النفقة. وعن النعمان في أن التهلك ماذا؟ حديث النعمان الذنوب. إيه ظن الشخص أن الله لا يغفر له. عن النعمان وهو ثابت عنه أن التهلك أن يظن الإنسان أن الله لا يغفر له. ظن السوء تهلك ظن السوء. وهذا الحديث التهلكة الإقامة في المال وعدم الغزو في سبيل الله. هذا لو يضاف في هذا الموضوع ربما ننساه مرة ثانية إذا قرأ نحتاج إلى قراءة من جديد. وما قد يكون عندنا أسباب النزول. أيوة الذي ذكرناه في هذا الحديث فيها أن التهلكة عدم الغزو. في سبيل الله. وفي صحيح البخاري عن حذيفة وفي الصحيح المسند أيضا عن البراء الذي يريد المصدر يرجع الصحيح المسند عن البراء أن التهلكة عن حذيفة في الصحيح المسند لا بل حديث البراء مثل نظير هذا صحيح المسند عن البراء أن التهلكة أيضا نظير هذا نظير هذا نظير حديث حذيفة. وعن النعمان أن التهلكة ظن السوء الظن أن الله لا يغفر للمذنب. وانظر توجيه ذلك في الصحيح المسند من أسباب النزول. هذا من باب المشكل. وكلها في الحقيقة هلكة. مما يدل أن البخل هلكة قول النبي صلى الله عليه وسلم شر ما في الرجل شح هالع وجبن خالع. وقوله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. حديث الصحيح هذا يؤيد أن الشح أن البخل مهلكة، كما في حديث حذيفة وغيره. كون ترك الغزو مهلكة كما في حديث أبي أيوب هذا أمر حاصل، أن تحامل الكافرين على المسلمين بسبب عدم قوة المسلمين وهجوم المسلمين على الكافرين بحيث أنها تكون العزة للكفار. الله يقول العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فإذا حصلت العزة للكفار وحصل الضعف على المسلمين حصلت الهلكة والانهزام والضعف والبعد التنازل والتنازل في الدين، وهذا ما هو واقع في الحقيقة في المسلمين الآن، من أنهم كل حين يفرضون عليهم بعض الأمور من عند أنفسهم أن يقيموها، وهي هلكة عليهم في دينهم، سواء كانت ديمقراطية أو الانتخابات أو المظاهرات أو غير ذلك من الأمور الأخرى. وأن الإقامة في الأموال والانشغال بها عن طاعة الله أيضا خسارة وهلكة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. والجهاد من ذكر الله، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلت هذه السكة بيتا إلا أذلته، سكة أي آلة الحرف، بمعنى أنها تسبب له الضعف والذلة والهلكة إذا أخلد إليها. إذا تبايعتم بالعينة ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، الحديث سلط الله عليكم ذلا لا ينزعها عنكم حتى تراجعوا دينكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تدعى عليكم الأمم كما تدعى الأكلة على قصعتها. قال يا رسول الله من قلة نحن يومئذ؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل، ينزع الله المهابة من قلوب أعدائكم، مهابتكم من قلوب أعدائكم ويجعل الوهن في قلوبكم، أي بسبب عدم غزوهم وعدم قوتهم وعدم. شيخ الإسلام يقول ينبغي المسلمين أن يغزو الكافرين في كل عام أقل شيء مرتين، أقل الأمر يغزونهم في كل ولي أمر المسلمين أن يجهز جنوده على الكفار في العام مرتين أقل الأمر، وحسبنا الله. إنما ذكرنا هذا من أجل معرفة أن الكل هلكة، البخل هلكة للدليل المذكور، لهذا الدليل والدليل المذكور أيضا. اتقوا الشح فإنه لك من كان قبلكم. وعدم غزو الكفار والإخلاد إلى الدنيا أو الانشغال بها، ولو لم يكن يخلد إلى الدنيا حتى ولو انشغل بها عن شيء من الواجبات خسارة وهلكة، كما في القرآن وفي هذا الحديث وفي الباب تبويب عليه الإخلاد إلى الدنيا. والإخلاد يتفاوت، قد يكون يعني من حيث أنه انشغل شيئا ما عن أمر أهم منه، أما إذا أخلد إلى الأرض كما أخلد الكفار فذاك شأن الكفار. قال الله عز وجل واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. هذا شأن الكفار، أخلدوا إلى الأرض واتبعوا أهواءهم. فيه أيضا أن الذي يقاتل الكفار ببسالة وشجاعة ما هو قاتل لنفسه ولا يلقى بيده للتهلكة، ما ألقى بيده للتهلكة، بل هذا أمر مشروع. ونظر ذلك صنيع أنس بن النضر وصنيع سعد بن معاذ، أو أنس بن النضر لما اعترضه سعد بن معاذ قال إليك أني يا سعد فإني أجد ريح الجنة دون أحد، قال ما استطعت ما صنع. هكذا خالد بن الوليد ربما في يوم مؤتة قطع تسعة، كسر تسعة أسياف لم تبقى معاه إلا صفيحة وهو في أوساط الكفار يضرب بها، وما قال هذا ألقى بيده للتهلكة، ولا حجة في هذا الحديث للذين يقولون بأن الإنسان ممكن أن ينتحر، يحمل نفسه ببعض المفجرات، فإذا جاء إلى بعض الكفار من رجال ونساء وأبرياء وأطفال وما إلى ذلك، أقصد أطفال ونسواه وما إلى ذلك، تفجر. ثم يستدل بهذا الفعل، هذا ما هو صحيح، هذا فيه ظلم للنساء، ما يجوز قتل النساء ولو كنا كافرات. نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان، فيه ظلم للصبيان أيضا، وفيه قتل بعض الشيوخ الذين لا تدبير لهم ولهم من أهل الحرب أصلا، وفيه فتح باب على المسلمين بضرر شديد عليهم إذا قتل بعض النصارى أو بعض الكفرة من غيره، النصارى ومن غيره، حمل المسلمين بالإرهاق ما يشق عليهم وما يتعبهم في سائر شؤونهم، واضطهدوهم وأخذوا عندهم. لو أن المسلمين فجروا ما يسمى عند الناس ببوفية على الكفار، لأخذوا على عن مقابل تلك البوفية المليارات من ثروات المسلمين، المليارات من ثروات المسلمين، مع الاضطهاد لهم ومع أيضا المضايقة على أهل الحق باعتبار أن الكل يسمون بالإرهابيين، ومع التضييق في السفريات ومع الإزعاج للمسلمين حتى في أوطانهم. هذا فعل الحمقى، فعل الحمقى، أن يعني يحمل نفسه بالأشياء ثم لا هو يضر بالكفار ولا هو ينفع المسلمين، ولا سلمت نفسه من الإزهاق، ولا هو بمأجور على هذا الفعل، غاية ما فيه أنه قاتل لنفسه. نبهنا على هذا لأنه من أدلة من يقول بالتفجير انتحار، أنه يجوز أن يتفجر في أوساط كذا، وهذه فكرة حماسية لا يدعمها دليل، بل هي تخالف الدليل الذي هو بطل كما يقال. نعم فعلا الذي هو بطل يعمل كما عمل، كما جاءت به الأدلة، فإن تيسر هناك قتال للكافرين قتال شرعي قاتلهم ببسالة، وإن قتل فهو شهيد. بل النبي صلى الله عليه وسلم بقي يركض بغلته يوم حنين بمفرده إلى الكفار، ولم يبقى إلا ما هو إلا أبو سفيان بن الحارث والعباس، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ما يقال ألقى بيده للتهلكة في أوساط المشركين. ويوم أحد فر الناس، بقي النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ النبل لأبي طلحة يقدمه له يرمي، قل له أبو طلحة نحري دون نحرك يا رسول الله، ليس يبقى سهم من سهام القوم، وهو ما زال واقف مع أبي طلحة، ما يقال ألقوا بأيديكم. هذه شجاعة، هذا حق، هذا ثبات أمام الكافرين وأمام المشركين وأمام أهل الباطل. هذا الذي صنعه هذا الرجل رضي الله عنه شجاعة، وأما ما يفعله هؤلاء المنتحرون فليست إلا فتنة عليهم، ونسأل الله أن يعفو عن الجهال منهم، لأنهم خدعوا ببعض الفتاوى المخالفة للصواب، خدعوا ببعض الفتاوى من الحماسيين، فتجده ينظر له إلى دش، وينظر له إلى يعني أشرطة حماسية، ثم إذا سأله ما رأيك، واحد من الناس ما رأيك لو ينتهي، قالوا نعم هذه بطولة وهذا شهادة، ذاك المتفرج مسكين يأخذ قنابله وراح يتفجر على ذمة هذا المفتن. من أفتي بغير حق فإنما إثمه على من أفتاه. وفيه أيضا أن الفهم قد يختلف، فالصحابة رضوان الله عليهم بعضهم وبعض الذين كانوا حاضرين في هذه المعركة فهم أن هذا تهلكة، وكان الحكم للدليل، كان الحكم للدليل، وفيها أن العلم هو الحكم عند الاختلاف. قال لهم أبو أيوب لما قالوا مهما لا إله إلا الله يلقي بيده للتلو، قال أبو أيوب إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، كان الحكم لما قاله أبو أيوب. فيه الاعتناء بفهم القرآن، فيه الاعتناء باستحضار الأدلة عند العزمات وعند المعضلات وأن الأدلة يكون فيها فرج عظيم على الناس. فيه أن من ترك مزارعه وانشغل عن مزارعه بأعمال خير ذلك خير له، حتى وإن تهدم منها شيء، أخذها السيل أو خريب بعض جدرانها أو ما إلى ذلك، وإن تهدم يخلف الله عليه، فأغنى الله الأنصار بما هو خير لهم من تلك المزارع بالغنائم وبالفيء الذي كان يحصل لهم، وأغناهم الله عن المزارع. صلى الله أن ينتقم من الكافرين يسلط عليهم الله، إنهم استفحل أمرهم، قويت شوكتهم على المسلمين وضعف المسلمون، والله المستعان.